بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين وعاشر الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
المساله مساله 21. يقول السيد المارتن قدس سره في تحريره في اواخر كتاب الصيد والذباحة، يقول لو خرج جنين أو أخرج من بطن أمه فما حياة الأم أو موتها بدون التذكية الصحيح؟ من دون التذكية لم يحل أكله إلا إذا كان حيا ووقعت عليه التذكية، وكذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكات فإنه لا يحل إلا بالتذكية. لا يحل الجنين إذا أخرج حيا من بطن أمه المذكات، لا يحل إلا بالتذكية إذا كان حيا. فلو لم يذكى لم يحل أو لم يحل، وإن كان عدمها من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى، يعني حتى ولو لم يتسع الزمان للتزكية لعدم تمكن من التزكية نتيجة ضيق الزمان بموت الولد خارج الرحم. يقول وأما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه المذكات حل أكله وكانت تزكيته بتزكية أمه، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلا فميت. يعني لابد أن يكون هذا الجنين بعد أن خرج من بطن أمه ميتا وكانت أمه مذكاة، لابد أن يكون قد أوبر أو أشعر حتى يحل. يعني صار عليه وبر أو شعر للجنين. يقول ولا فرق في حليته مع الشرط المذكور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن أمه على الأقوى. يعني هذا الشرط المذكور الذي بشرط، يقول بشرط أن يكون قد أشعر أو أوبر، لا فرق فيه بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته، لكن الموت حصل في بطن أمه. هذا ما في المثل. نقول أما قول سيدنا قدس سره في الفقرة الأولى، لاحظوا أنتم في هذه المسألة نجد بأن هناك عدة صور عدة وجوه لهذه المسألة، نفصلها كالآتي. أما الفقرة الأولى بالحكم بعدم حلية أكله وذلك لعدم تحقق التذكية، يعني حكم سيدنا الماتن رحمه الله بعدم حلية أكله، يعني لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فما حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله. يعني إذا ماتت الأم بدون تذكية أو أو كانت حية وخرج الجنين كذلك وخرج ميتا. أما قول سيدنا قدس سره في الفقرة الأولى بالحكم بعدم حلية أكله وذلك لعدم تحقق التذكية في كل من الأم والجنين، أما الأم لم تذكر باعتبار أنها ماتت دون تذكية وكذلك هذا مضافا إلى الأصل، لأنه يمكن أن نقول كدليل على ذلك أيضا بأن الأصل هو عدم التزكية أو الأصل عدم الحلية لعدم التزكية. نعم لو كان الجنين حيا ووقعت التزكية عليه فيحل عندئذ. لو خرج الجنين من بطن أمه حيا حتى لو كانت الأم قد ماتت بدون تزكية، حتى لو كانت الأم قد ماتت بدون تزكية، لكن الجنين لكن الجنين خرج
حيا،
فعندئذ يمكن أن تقع التذكية عليه كما سيأتي بالشرط الذي سيلحظ، وهو أن يكون قد أوبر أو أشعر. كما أنه يحل أيضا فيما لو خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة، لو كانت الأم قد زكيت فيحل الجنين، لكن إذا خرج الجنين حيا عندئذ لا يحل الجنين إلا بالتزكية. كما أنه يحل أيضا فيما لو خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة فإنه لا يحل إلا بالتزكية، وذلك لإطلاق الدليل الدال على وقوع التزكية على الحي، هذا الجنين قد خرج حيا، وتصح التزكية على كل حيوان حي وهو منه، يعني من شكل هذا القياس. وأن ظاهر الأدلة هو انحصار الحلية في التزكية، إما على نحو الاستقلال بتزكية الجنين فيما لو خرج ميتا، وإما بتبعية التزكية من الأم إلى الجنين فيما لو ماتت الأم وخرج الجنين أو أخرج ميتا، فزكاته بزكاة أمه، وأما لو خرج حيا فلا بد من تزكيته في المطعم. فإذا التزكية فيما لو خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المزكاة، إما أن تكون على نحو الاستقلال بتزكية الجنين أو بتبعية التزكية من الأم إلى الجنين فيما لو خرج حيا، إما على نحو الاستقلال بتزكية الجنين فيما لو خرج حيا، وإما بتبعية التزكية من الأم إلى الجنين فيما لو ماتت الأم وخرج الجنين وأخرج الجنين فزكاته بزكاة أمه. صار واضح الحال؟ وأما لو خرج حيا فلا بد من تزكيته في المقام، هذا عن نحو الاستقلال. وأما لو لم يزكى فلا يحكم بحليته، وذلك للأصل أولا وإجماع الفقهاء أعلى الله مقامهم بعد انتفاء التزكيتين، لأنه في الصورة هذه مع عدم التزكية تزكية الأم، فيكون الأم ماتت بدون تزكية والجنين لم يزكى، فلم تحصل أي من التزكيتين، لم تقع أي من التزكيتين، فلا تحل عندئذ. وحكمه قدس سره بعدم التزكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوال، هذا أيضا يمكن أن يستدل عليه بالإجماع أولا، لأنه هناك أكثر من واحد قد ادعى الإجماع على هذه الصورة، ويمكن استدلال بالإطلاق إطلاق النصوص التي وردت في المقام، من جملتها ما في رواية عمار بن موسى موثقة عمار عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال كله فإنه حلال. ليش؟ لأن تزكية الجنين تابعة لتزكية الأم، فإذا ما زكيت الأم وخرج الجنين فيكون حيا فيكون حلال، لأن زكاته زكاة أمه أو زكاته لأن ذكاته ذكاة أمه كما ورد في الروايات في هذه الرواية. فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، يعني مرة يخرج ميتا فتكون زكاته بزكاة أمه، ومرة يخرج إذا خرج ميتا فتكون زكاته بزكاة أمه، وإذا خرج حيا فيذبح ويحل، يذبح الجنين ويحل. فإن مات قبل أن تذبحه هذا الشاهد فلا تأكله، يعني إذا خرج حيا ومات خارج رحم أمه، مات قبل أن يتسع الوقت للتزكية للذبح، عندئذ يحرم أكله. وقوله قدس سره وأما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه المذكاة حل أكله وكانت تزكيته بتزكية أمه، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلا فيكون ميتا. وهذا أيضا عليه الكثير من الروايات في المقام، ومنها ما هو مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله، بل بعضهم ادعى التواتر على هذه النصوص في هذا المقام، التواتر بين الفريقين. من جملتها ما في النصوص قال النبي صلى الله عليه وآله: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وفي رواية ما رواه أبو سعيد الخدري في عوالي اللآلي قال: سألنا النبي صلى الله عليه وآله فقلنا: يا رسول الله، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ يعني نرميه أو نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه. على مرة تقرأ هذه الذكاة الثانية، يعني ذكاة أمه، مرة تقرأ بالرفع ومرة تقرأ بالنصب. أما إذا قرأت في الرفع فواضح بأنه يكون مذكر لا يحتاج إلى التزكية، وأما إذا قرأت بالنصب فلا بد عندئذ من التزكية، فإن زكاة الجنين زكاة أمه النصب، فيكون عندئذ يحتاج هذا إلى التزكية. وأيضا ما في رواية عيون الأخبار للشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن الفضل بن شردان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر. الواو ها هنا الواو العاطفة بمعنى التخيل، إما أشعر أو أوبر، يعني أشعر كما ما من شأنه أن يكون عليه الشعر، أوبر كما ما من شأنه أن يكون عليه الربط مش الشعر، لأن الحيوانات في هذا المقام على قسمين، منهم ما يكون عليه الشعر ومنهم ما يكون عليه الربط. وقد فسر الأئمة عليهم السلام البهيمة في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فسروها بالجنين، فسروا كلمة بهيمة بالجنين في قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهذا ما عليه صحيح محمد من مسلم عن علي بن فهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهم السلام الباطر أو الصادق عن قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، سأله ما معنى، ما تفسير بهيمة الأنعام؟ قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر، إذا أشعر وأوبر فزكاته زكاة أمه، فذلك الذي عن الله عز وجل، يعني ذلك الذي عنا الله عز وجل بقول بتفسير كلمة البهيمة، فيكون معنى البهيمة ها هنا بهيمة الأنعام الجنين. وأيضا عليه مرسلة البيزنطي وهي مصححة عندنا عن مولانا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه. وهذا متفق عليه بلا أي خلاف أولا، وأيضا يمكن أن نستدل بذلك من خلال صحيحة عبد الله بن مسكن عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة: تذبح وفي بطنها ولد، قال إن كان تاما فكله فإن زكاته زكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله. يعني هذه أكثر وضوحا وصراحة في إمكانية استنباط الحكم بذلك، لأنه لا بد أن يكون تام الخلق حتى يكون حلالا. وأيضا ما عليه رواية جراح المداين عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فإن زكاته زكاة أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله. وكذلك ما رواه الشيخ الصديق رحمه الله في عيون الأخبار بإسناده عن فضل بن شذان عن مولانا الرضا عليه السلام في كتابه للمأمون، والتي تقدمت وقلنا بأنه زكاة الجنين زكاة أمه إذا عشر وأوبى. وعليه فإن لم يتم أو تتم خلقته ولم يشعر ولا يوبر كان ميتا. فإن لم تتم خلقته ولم يشعر ولا يوبر كان ميتا وحراما، وهذا ما عليه الإجماع وقول مولانا الصادق عليه السلام: فإن لم يكن تاما فلا تأكله. تاما من مواصفات التمامية فيه أن يشعر أو يوبر، أن يطلع عليه الشعر أو الوبر. وأما قوله الأخير قدس سره: ولا فرق في حليته مع الشرط المذكور بينما لم تلجه الروح وبينما ولجته ومات في بطن أمه على الأطوة، هذا يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الروايات، من جملتها رواية عمار بن موسى الذي يشمل المقام، وهو ما عن مولانا الصادق عليه السلام أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: كله فإنه حلال لأن زكاته زكاة أمه، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله. يعني حتى تتم التزكية لابد أن يخرج حيا ويذبح، أو أن يموت وتكون أمه مزكاة ويكون تام الخلق. وأما إذا مات قبل أن يذبح فلا يؤكل. لا يقال إشكال، لا يقال إنما ولجته الروح لابد من تذكيته وإلا فهو حرام، وذلك تمسكا بإطلاق بعض الروايات من جهة أنه مع عدم ولوج الروح يكون الجنين تبعا لأمه، فيشمله قوله صلى الله عليه وآله: زكاة الجنين زكاة أمه. ومن ثم على هذا القول، على هذا الإشكال، يكون ولوج الروح كاشفا عن الاستقلالية، وعندئذ يشك في شمول الحديث له، والمرجع هو أصالة عدم التزكية. لا يقال ذلك، بل يقال إن الدليل في المقام كما في رواية عمار بن موسى حاكمة على هذا الإطلاق، إن تمسكوا بإطلاق الرواية. وإطلاق الدليل يشمل ما ولدته الروح، فلا شك حينئذ بالتمسك بالأصل. الحمد لله رب العالمين.